ضاقت علي طلبت عونك يا ربي هبني اليقين ليطمئن قلبي يا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كامل الصورة، وأشكر لكم تفاعلكم مع الحلقة السابقة.
النصوص القرآنية هي المقدسة، لكن الفهم غير مقدس. الفهم كل مرة يتغير ويتطور، لكن نصوص الآيات تبقى كما هي. القدسية للقرآن الكريم والأحاديث النبوية فقط، بينما فهم وتفسيرات الآخرين فهي معرضة للخطأ، ولهذا لا يجب أن نتعدى بها على حرية الغير باسم الدين.
من الإشكالات اللي يطرحها البعض الآن إنه ما عندنا مشكلة في النص الشرعي وفي قدسية النص الشرعي، ولكن عندنا مشكلة مع طريقة فهم النص الشرعي. ما الذي يجعل فهمكم أولى من فهمنا، وما الذي يجعل فهم هؤلاء أولى من فهمنا؟ المفترض أن يكون النص الشرعي مفتوحا للقراءة، مفتوحا للفهم، كل له تفسيره للنص الشرعي. ليس هناك فهم ملزم، ولا هناك معايير تجعل بعض الأفهام للنص الشرعي صحيحة وتجعل بعض الأفهام للنص الشرعي خاطئة. قبل ما أناقش هذا الكلام ورد عليه، أذكر بعض التناقض الذي يقع فيه هؤلاء. تجدهم يقولون عن بعض القراءات أو التفسيرات للنص الشرعي: هذه قراءات متعسفة للنص الشرعي، هذه تفسيرات فيها غلو وفيها تعامل بطريقة لا يرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان رحيما، وهذا فهم خاطئ للنص الشرعي. طب انتم متوكم تقولوا انه النص الشرعي مفتوح للتفسير وكل له فهمه للنص الشرعي، ليش جعلتوا هذه الافهام فيها غلو وفيها خطا؟ ايش المعيار اللي خلاكم تقولوا هذه النصوص فيها خطا؟ يعني هذا تناقض. انتم تقولون مفتوح للنص ثم تقولون هذا خطا. اذا كان هناك خطا، فيمكن لغيركم ان يقول عن فهمكم للنص الشرعي ايضا انه خطا. اذا لابد من المعيار. يا جماعه، عارفين ايش معنى اسقاط المعيار والميزان والمنهج لفهم النص الشرعي؟ معناه ترى سقوط الشريعه الاسلاميه كامله. يعني خلنا اقول لكم مثال. الان عندنا الله سبحانه وتعالى يقول: الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. لو اراد حاكم مسلم ان يطبق هذا الحد على زاني من الزنا، ممكن هذا الزاني يقول: والله انا ما فهمت من النص الشرعي تحريم الزنا اللي يكون عن تراضي وتواد واتفاق وبدون خيانه زوجيه وبدون، وانما فهمت من هذا النص هو الاغتصاب. كيف يمكن ان يقيم الحاكم المسلم على هذا الحد؟ وقل مثل ذلك في اي حكم من الاحكام الشرعيه، اي حكم من الاحكام، بل حتى الاشياء المتفق عليها بين المسلمين، لانه هؤلاء لا يجعلون اي معيار لفهم النص الشرعي، لا اتفاق المسلمين ولا غيرهم. فلو جاء واحد قال مثلا: احنا في التراث الاسلامي في بعض الطوائف الغاليه في الباطنيه تفسر الصيام بالامساك عن او بكتم الاسرار، تفسر الصيام بكتم الاسرار، ما الذي يجعل فهمهم خاطئا؟ اذا اردتم ان تردوا عليهم بسياق الايات في الصيام، فنحن ايضا نجعل سياق الايات من معايير فهم النص القراني. اذا اردتم ان تستدلوا عليهم بعمل الصحابه وعمل المسلمين، فنحن ايضا نجعل عمل الصحابه واتفاق المسلمين من معايير فهم النص الصحيحة. إذا أردتم أن تقولوا: لكن السنة جاء فيها معنى الصيام، وأنه من لم يبيت الصيام قبل الفجر، إحنا نقول لهم أيضا وجود السنة النبوية هي من معايير الفهم الصحيحة للنص القرآني. هناك معايير يا جماعة ليست راجعة إلى أشخاص محددين أو إلى منطقة جغرافية معينة، هذول يفهموا الإسلام أكثر من هذا، لا لا لا، القضية هي وجود معايير مستلة ومستقاة ومستفادة من القرآن ومن السنة أصلا. يعني لما احنا نقول اللغة العربية من معايير النص القرآني، ترى هذا مأخوذ من القرآن. لما احنا نقول نأخذ بمجموع النصوص ونرد المتشابه إلى المحكم، ترى هذا معيار موجود في القرآن. وهكذا لما نقول السنة مبينة، ترى هذا موجود في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمعايير التي يدعى إليها أو التي يدعو إليها أهل السنة هي المعايير المستفادة من الشرع نفسه، وليس من جغرافية منطقة أو من فهم إنسان بعينه. من أفضل الطرق لمعالجة مشكلة الإلحاد أو مشكلة التشكيك في الإسلام هي أن نوجه الأسئلة الدقيقة والقاتلة للفكرة المخالفة للإسلام. للأسف البعض اللي يعني يعالج هذه القضية يكتفي بالإجابة، شبهة شيء ويرد عليها، وبعض الأحيان يكون رده ضعيف وغير مناسب، لكن ضروري أن تتوجه الأسئلة. ليش؟ لأن المذاهب الأخرى اللي تخالف الإسلام فيها ثغرات كبيرة جدا، ولا يوجد توجه ولا تيار ولا مذهب فيه ثغرات أكبر من المذهب الإلحادي والمذهب الربوبي اللي يعترف بوجود الرب ولكن ينكر الأديان، وكل المذاهب المخالفة للإسلام فيها ثغرات. لذلك مهم جدا أنه توجه الأسئلة التي تعري المذهب الآخر والتيار الآخر. اللي حصل يا جماعة الخير مو بس في المعالجة، المشكلة مو بس في المعالجة، لا، حتى الشاب نفسه لما تجي شبهة ضد الإسلام يبدأ يفكر، ها والله شبهة إشكال كيف أتعامل معه، قد ينتقل للإلحاد. لما ينتقل للإلحاد إيش يصير؟ يقفل مخه، ما يكمل مسلسل الأسئلة، خلاص يقفل. طب وين الأسئلة اللي أنت كنت تشغلها وتقول ها شبهة وإشكال؟ مثلا قضية وجود الشر، يقول لك كيف نتعامل مع وجود الشر، مع وجود الله الرحيم، إذا كان الله رحيما يجب أن يمنع الشر، أشكلت عليه هذه القضية فترك الإسلام راح للإلحاد. هل وجد جواب عن هذا السؤال؟ لا، بالعكس السؤال هذا صار أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة. ولو شغل مخه بنفس الطريقة لترك الإلحاد ولا ما ذهب إليه أصلا، ولو وجد جوابات مناسبة في الإسلام لا يوجد لا نصفها ولا عشرها ولا عشر معشارها في المذهب الآخر الذي انتقل إليه. لذلك يا جماعة الخير يجب أن نركز على الإشكالات الموجودة في التيارات الأخرى قبل أن نتأثر بإشكالاتها ضد إسلامنا الذي هو أقوى من كل تيار أو توجه آخر. من الأمور المهمة جدا عند من يقدم الخطاب الشرعي أن يعتني بالدلائل العقلية، لأنها تعين الطرف الآخر على الاقتناع. نحن في زمن يا جماعة تغير، في زمن كثرت فيه التساؤلات، في زمن كثر فيه المنادون على السلع الفكرية. كل صاحب بضاعة فكرية، كل صاحب توجه تيار عقدي فكري أيا كان، صار فيه وسائل جذب، وسائل مناداة، ليس مثل السابق تكون في مكان ما في إلا مثلا مدرسة شرعية واحدة أو ولا في اختلافات ولا في يعني منادات من تيارات أخرى. لا، الآن كل شيء مفتوح والجميع ينادي، وهناك وسائل إثارة ووسائل جذب ووسائل خداع للعقول. وهناك بعض من يطرح الخطاب الشرعي لا زال متمسكا بطريقة واحدة ولم يدرك حجم الخطر وحجم المنافسة. القرآن الكريم يا جماعة الخير ترى مليء بالأدلة العقلية، مع أنه ما يحتاج أدلة عقلية، يعني يكفي دلائل النبوة التي أيد بها الرسول صلى الله عليه وسلم لنتقبل الأمر والنهي الذي جاء بالقرآن الذي جاء في القرآن. ولكن مع وجود الدلائل ومع وجود المعجزات ومع وجود براهين النبوة، مع وجود كل ذلك أيضا نجد في القرآن الكريم دلائل عقلية. كل هذا لأهمية وجود الحجة، لأهمية وجود البرهان، ولأهمية الأدلة العقلية على وجه الخصوص. الذي يريد للناس أن يقتنعوا يهتم بإثارة العقول، يهتم بمخاطبة العقول، يهتم بإقناع العقول. هل لديك تساؤلات عن موضوع العقل وموقفه من الشريعة الإسلامية؟ هل لديك تساؤلات عن قضية منهجية فهم النص الشرعي؟ من أولى الناس بصحة الفهم؟ هل لديك تساؤلات حول قضية التسليم للنص الشرعي؟ وهل هو موقف عقلاني؟ أو هو موقف محايد عن العقل؟ أو هو موقف مضاد للعقل؟ هذه الأسئلة وأكثر تجد جوابها في كتاب جميل جدا ورائع اسمه ينبوع الغواية الفكرية لعبد الله بن صالح العزيري.
من أعظم الأدلة في وجهة نظري أن هذه الشريعة مصدرها من الله عز وجل، وبالتالي ينبني على هذا أن الله عز وجل الذي هو مصدر لهذا الدين ومصدر لهذه الشريعة سمى نفسه العليم ووصف نفسه بالعلم التام المطلق. ومعنى كون الله عز وجل عليم أنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فبالتالي الله عز وجل يعلم ما ستؤول إليه حال الأمة وحال الناس بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم.
ضاقت علي طلبت عونك يا ربي هبني اليقين ليطمئن قلبي يا الله.